الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان حديثنا في صحيح الزرارة الثالثة الوارد في من شك بين الثالثة والرابعة. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أجاب قائلا: أقام قام بفاتحة الكتاب، ولا ينقض اليقين بالشك. تقريب الدلالة قلنا ولا ينقض اليقين، نفسره يعني اليقين بعدم الإتيان بالرابعة لا ينقض بالشك في الإتيان بالرابعة، فلا بد وان ياتي برابعه. هذا تقريب الدلاله. قلنا الشيخ الاعظم اشكل باشكال في الرسائل الموجود قائلا ان لازم هذا، لازم هذا الاستشهاد الاتيان بالرفعه الرابعه المشكوكه متصله لا منفصله، وهذا خلاف ما عليه المذهب. وإذا لابد من حمل هذه العبارة ولا ينقض اليقين بالشك، نحمل عليه من؟ لا على الاستصحاب، بل على قاعدة اليقين. قلنا قاعدة اليقين فالقاعدة جديدة، غير ذي قاعدة اليقين، يعني أن الإنسان الذي اشتغلت ذمته يقينا لابد يحصل يقين بالفراغ. هاي تريد مصطلح تسموها قاعدة سيتيذا بود من الهج، اسمها الاسم سميها الاسم آخر. وقلنا هذه القاعدة أشير إليها في بعض الروايات بلسان وآخر. فإذا لا تنقض اليقين، اليقين لابد أن نفسر بإيمان. قلت الشيخ الأعظم جاء من فسر باليقين بعدم الإتيان بالرابعة، وإنما نفسره بقاعدة اليقين، يعني يلزمك أن تحصل اليقين ببراءة الذمة ولا تكتفي بمن بالشك في فراغها، بل لا بد من تحصيل اليقين. ثم قال الشيخ الأعظم: وإذا تنزلت وسلمت أن مقصود الإمام من قوله ولا تنقض اليقين هو الإشارة إلى الاستصحاب وليس الإشارة إلى قاعدة اليقين، سلمت ويسلمت ممنوع. ولكن أقول إن لازم ذلك أن تكون هذه القاعدة، يعني لا تنقض اليقين بالشك، محمولة على التقييد، لأنها مخالفة للمذهب. بالتالي إذا لا ننتفع بهذه القاعدة ما دام قد صدرت بنحو التقيير. هذا إشكال الشيخ الأعظم. الإشكال كان ضبط زين النتيجة. الشيخ في البداية قال لا تنقض اليقين، يكون انفسر ديما بقاعدة اليقين، يعني تحصيل اليقين ببراءة الذنب. إذا عندك إصرار أنه لا ما يصير أبدا، مخالف للظاهر أبد وما يخالف يقول يواسك تقبضها، نحملها على قاعدة اليقين، ولكن العفو على الاستصحاب، ولكن لابد أن يكون صدور هذه القاعدة الاستصحابية صدور تقية. نقول صدرت تقية، فإذا صدرت تقية ما رح ننتفع بها شيء، لأن احنا ننتفع بالقاعدة إذا صدرت بنحو الجد، لا ما إذا صدرت تقية لا ننتفع بها شيء. هذا إشكال الشيخ الأعظم. كيف الجواب عنه؟ هذه الشبهة حركت الأذهان الأصولية في أن تفكر لإيجاد حل. الحل الأول أو الجواب الأول اخترناه فيما سبق، وكان هذا الجواب هو من نفس الشيخ الأعظم. قال أنا أجاوب، ما أريد واحد من عندكم يجاوب. وأيدك إن في هذا الجواب من أيده؟ الشيخ العراقي والشيخ النائيني أيضا قالوا أحسن الجواب. الجواب الذي ذكر الشيخ الأعظم هو هذا، أنه لماذا لا نقول بهذا الشكل أن القاعدة صدرت يعني لا تنقض اليقين لا بنحو التقية بل بنحو الجه. نعم تطبيقها على المورد كان تقية لا أصل صدورها كان وهي حلو وهي جميل وهي التفات في محلها. فصدور هذه القاعدة لداع الجه لا للتقية. وأما تطبيقها على المورد قد صدر تقية. إذن على هذا الأساس لا مشكلة. ويكون ذلك نظير الرواية الإمام الصادق صلوات الله عليه مع السفاح على ما أشرنا إليه سابقا. وبناء على هذا إذا تم هذا حينئذ قاعدة لا تنقض اليقين بالشك تكون قاعدة جهدية واقعية صحيحة في محلها ونأخذ نحن بها ونطبقها في جميع مجالاتها. نعم في هذا المجال في بعض الركعات ما يمكن تطبيق تقية أما في بقية المجالات تأخذ بها بعد ما بي أي مشكلة. إن هذا جوابه متين. هذا كل افترناه فيما سبق محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. إن قلت إن ما ذكر إنما ذكر في هذا الجواب يعني حمل القاعدة على الجد والتطبيق على التقية وإن كان شيئا وجيها إلا أنه معارض بالعكس. وحيث لا مرجح فيسقط الجواب المذكور عن الاعتبار. والمقصود من كونه معارضا بالعكس هو أن الشيخ قدس سره قال أصل القاعدة يبقى إيش يبقى جدية والتطبيق يكون ماذا للتقية. ونحن نقول لما لا تحكش يعني نقول أصل القاعدة هو للتقية والتطبيق على المورد ماذا شقولا جدي. فإن الذي لا يمكن ومخالف للمذهب وباطل حتما هو أن يكون معا. أن يكون معا ماذا يكون معا أحسنت أن يكون معا بقصد الجد يعني أصل الكبرى وتطبيقها على الموت. إنهما إذا كانا معا جديين فهذا مخالف للمذهب. أما إذا كان أحدهما جديا والآخر للتقية فلا تتحقق المخالفة للمذهب. والنافع لنا في مقام الاستدلال على حجية الاستصحاب هو ايش هو ان نقول ان القاعدة ذكرت من باب الجد والتطبيق هو للتقية انه بناء على هذا تبقى القاعدة ننتفع فيها. والاحتمال الاخر هو ان نعكس ونقول اصل القاعدة للتقية ولكن التطبيق جدي انه بناء على هذا سوف لا ننتفع، سوف لا ننتفع بالقاعدة لانها صارت للتقييد، صدرت للتقييد. وحيث ان كلا الاحتمالين وجيهان ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فيسقط الجواب الذي ذكره الشيخ الأعظم، سوف يسقط عن الاعتبار. هكذا قد يشكل على من يشكل على الشيخ الأعظم قدس سره. ولكن دفاعا عن الشيخ الأعظم يمكن أن نقول إن هذا الاحتمال المعاكس، إن هذا الاحتمال المعاكس لا يمكن ليس له مرجح بخلاف الاحتمال الذي ذكره الشيخ الأعظم، فإن له مرجحا. أما أن الاحتمال الذي ذكره الشيخ الأعظم يوجد له مرجح فباعتبار أن الشيخ ذكر أصل القاعدة يكون جديا، وهذا هو المناسب للأصل. للأصل في كل كلام أن يكون بداء الجد. فحمل أصل القاعدة على بيان الجد موافق للأصل، أي إطالة كون المتكلم حينما يتكلم بداء الجد. طبيعي ومدرك هذا الأصل الكلام يجر الكلام. مدرك هذا الأصل منين؟ هذا وين الأصل هذا موجود؟ بالقرآن الكريم حم يا آية الدلالية، بالسنة الشريف لا أبوي، لا بالكتاب ولا بالسنة. مدركه شنو؟ الظهور الحالي للمتكلم، فإن ظاهر حال كل متكلم أنه يتكلم بداع الجد لا بدواعي أخرى، وهذا الظهور منضي بالسيرة العقلائية، فإن سيرة العقل جرت على الأقد به. وحيث لم يرد رجع عن هذه السيرة فتكون حجة. استدلني أشياء بعد زائدة لن مشوشة. فالخلاصة الاحتمال الذي ذكره الشيخ له مرجح، وهو أنه ماذا؟ إذا حملنا القاعدة على الجد هذا يكون موافقا للآخر، وهذا بخلاف الاحتمال الآخر، يعني أن تكون القاعدة للتقيه والتطبيق يكون جديا، إن هذا لا ينفع شيئا ولا يجري الأصل لإثباته، فإن الأصل إنما يجري لإثبات ما له ثمرة. أما الذي ليست له ثمرة فلا يجري الأصل لإثباته، وهنا كذلك، فإن كون التطبيق جديا أي ثمرة له ما دام أصل القاعدة هي ماذا؟ هي للتقدي، فإن الثمرة تترتب في حالته إذا كان الحالة الأولى إذا كان معا إذا كان معا شنو جدية يعني أصل القاعدة والسقف فنستفيد حينها من تفريق الأصل وله ثمر. والحالة الثانية أن يكون أصل القاعدة جدية والتطبيق للتقييد أيضا ننتفق في مثل هذه الحالة. لماذا؟ لأن القاعدة إذا كانت جدية فننتفع منها في سائر الموارد، فتطبيق الأصل يعني إطالة الصدور عن جد لا للتقييد يكون له ثمر. أما إذا افترضنا هاي النقطة الرواية ظريفة، أما إذا افترضنا أن أصل القاعدة كان للتقييد فكون التطبيق جديا ماذا ينفع؟ يصير جسد في هذا فافترض التطبيق جدي لكن أصل القاعدة ما دام للتقييد فلا ننتفع منها شيئا. إذن الاحتمال الذي ذكره الشيخ الأعظم له مرجح ويجري الأصل لإثباته، وهذا بخلاف الاحتمال المعارض المعاكس فإن الأصل لا يجري لإثباته إذ لا ثمرة تترتب عليه، وهذا مطلب واضح وقد أشار إليه الشيخ العراقي قدس سره في نهاية الأفكار الجزء الرابع صفحة 58. إذن إلى الآن ثبت أن الجواب الذي ذكره الشيخ الأعظم لرد الإشكال الذي هو طرحه الجواب لحد الآن ظهر كان خلي مواكب ليس خربطة في سلسلة البحث، وهذه الشبهة أو هذا الإشكال مندفع بحمد الله عز وجل. ويبقى علينا نحن أن نحقق الجواب الذي ذكره الشيخ الأعظم، هل هو تام أو ليس بتام؟ والمناسب أن يعلق عليه ويرد أولا إن الحمل على التقية ولو من ناحية التطبيق يوجد له مبعدات في نفس الرواية من قبيل تبرع الإمام بذكر هذا الحكم، فإن هذا الحكم قد ذكره الإمام تبرعا ولم يسأل عنه جرارا. فلو كان الإمام يتقي فلماذا تبرعه هو بنفسه؟ فالتبرع مؤشر إلى أن الإمام ليس في مقام الاتقاء، إنه لهذه القرينة ولغيرها يمكن أن يدعى لا يوجد اتقاء وتقية لا في أصل القاعدة ولا في تطبيقها. فماذا إذن كيف نحل المشكلة؟ والحال هذه القاعدة مخالفة للمذهب، هذه القاعدة مع تطبيقها مخالفة للمذهب، فهمتوا؟ نقول نفسرها بتفسير آخر غير استفهام، يعني نفسرها بقاعدة تحصيل لزوم تحصيل اليقين الذي هو الاحتمال الآخر الذي ذكره الشيخ الآخر. فحمل الفقرة المذكورة على الشقيق سواء بنفسها أو بتطبيقها توجد مؤشرات لنفيه، فيلزم أن نحمل القاعدة على شيء آخر أجنبي عن الاستصحاب بالكل، حتى ما تكون هناك بقية لا في أصل القاعدة ولا في تطبيقها. وهذا ليس بمهم، أنا الجواب هذا مو مهم هذا الشيء. وثانيا المهم هذا الجواب، وثانيا وهو الجواب المهم إنما ذكره الشيخ قدس سره في مقام رد الإشكال، والذي وافقه عليه بقية الأعلام كالعراقي والنائي هو جواب صناعي وعلمي. ولكنه أشبه إن صح التعبير ما أدري تعدد تعبير ثاني ساعدني بي ساعدك الله في الدارين، ما ذكر جواب علمي صناعي إلا أنه أشبه بالحساب والرياضيات. كان عندنا أول بالابتدائية حساب والقياسات. هذا في الحقيقة جواب الشيخ الأنصاري المدعوم بجواب العلمين أشبه بالحساب والمسطرة، وموازين علمية من هذه الزاوية جيد. فإنهم قالوا ما دام يمكن حمل القاعدة على الجسم فلا مبرر لحملها إذن أصل القاعدة على الشقية، بل لتكن الشقية إن في التطبيق. إنه كلام لطيف علمي مطابق للهندسة والحساب وما أدري شنو، حلو حلو حلو، ولكن هذا التفكيك الذي أريد أقوله، هذا مقصودي، هذا التفكيك بين أصل القاعدة وبين التطبيق، بحمل القاعدة على بيان الواقع والتطبيق على التقييد يحتاج إلى مستند، والمستند في المقام ليس إلا السيرة. وهل العقلاء جرت سيرتهم في المورد الذي يجزمون فيه بوجود التقية حتما؟ حتما هل انعقدت سيرتهم على هذا التفكيك، يعني على انهم يقولون التقية في التطبيق دون اصل القاعدة؟ هذا لم يثبت بالسيرة العقلائية، لم يثبت. إذن الشيخ الأعظم والعلمان عقد قاعدة، وهي أن الأصل في كل كلام بمقتضى ظاهر حال المتكلم هو أنه ليس للتقي. أخذوا قاعدة بهذا الشكل وقالوا ما دام لا يمكن تطبيقها على أصل الصدور وعلى التطبيق فلنطبقها عليه من نطبقها على أصل الصدور دون التطبيق، فإن الضرورات تقدر. هذا حكي شي يسمونه علمي صناعي هندسة وحساب وقياسات، ولكن من زاوية المستند من زاوية المستند هو قضية مرفوضة، فإن المستند للحامل على الجد هو السيرة العقلائية. وبعد أكرر بعد، وفي المورد الذي يجزم فيه بأنه لا بد من التقييد، هل انعقدت السيرة على هذا التفكيك؟ ان هذا اول الكلام ويكفينا التردد. اذن حيث ان السيرة جليل لبيون، نقتصر على مورد لا توجد مؤشرات على التقييد وضرورة الى الحمل على التقييد. اما بعد وجود المؤشر على الضرورة للحمل على التقييد كما في المقام، ولكن يدور الامر بين كونه في اصل القاعدة او في التطبيق، هذا التفصيل بلا مستند، يعني حمل اصل القاعدة على الجد والتطبيق على التقييد شيء مرفوض لعدم تمامية الجذب انعقاد السيرة على ذات الجواب المهم هذا الذي أريده، مو ذلك الجواب الذي ذكرته هو. أنا هم حتى في ذات المثال ترى ما أوافق ذات المثال من الخارج عرفنا، من الخارج ايه وما يصير الخارج نجيب الجربة، اكو قرينة خارجية بقطع النظر عن هذا، هو انه شنو المسألة الهلال هي الى الحاكم، اذا ثبت من الخارج ذلك هذا راح يصير المدرك الخارج مو هاي الرواية، واذا ما ثابت هذا من الخارج في رواية واتفاق لو ضرورة ما ادري شو، اذا ما ثابت من الخارج من الرواية يعني نحن والرواية لا نقبل ذلك، يعني نقول اصل القاعدة الذي ذكر الامام للجد والتطبيق لا اول الكلام من قال لك اين الاشكال هم يأتي فيها جيد ها هسه اصبروني هسه الان نشوف هذا فيما بعد ان شاء الله. هذا كله في الجواب الذي ذكره منه الشيخ الاعظم نفسه، اذا واتضح ان هذا الجواب الذي ذكر الشيخ الاعظم قابل علما للمناقشه، والمناقشه الاساسيه هي هذه، يعني كبرى التفكيك بين اصل القاعده والتطبيق بحمل اصل الكبرى على الجهل والتطبيق على التقييد. هاي الكبرى لم تثبت بدليلين كما اوضحت جيد. الجواب الثاني ما ذكره الشيخ الخراساني قدس سره في الكفاية طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام صفحة 396 وحاصله لنقل ان اصل القاعدة صدر بداح جدي، والتطبيق ايضا جدي، كلاهما جدي. اذا كيف تحل المشكلة؟ قال نقيد الرواية، فإن مقتضى إطلاق الاستصحاب الإتيان بالرضحة كيفما اتفق سنقيدها هذه القاعدة بما إذا كانت منفصلة، فإذا ثبت هذا ستبقى الرواية دالة على الاستصحاب، غايته نضم إليها هذا التقييد فيرتفع حينئذ الإشكال. أما كيف أن الإطلاق يقتضي الإتيان بالركعة موصولة ونحن نقيد ونرفع اليد عن هذا الإطلاق ونقول يلزم أن تكون مقصولة لا موصولة، نرجع بيانه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.